بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب في ذكر مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه وشوقا إلى لقائه والدعاء به، فهذا الباب في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية خبرية، فصفاته سبحانه وتعالى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لا يزال موصوفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة. أما الصفات الفعلية فهي التي للمشيئة تعلق بها، صفة ذاتية زي مثل العلم والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر وغير ذلك، فهذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه عز وجل. فلم يكن سبحانه وتعالى غير عالم فصار عالما، أو علمه سبحانه يتعلق بالمشيئة، بل علمه عز وجل صفة لازمة له ثابتة له سبحانه وتعالى، وهذه تسمى بالصفة الذاتية المعنوية لأنها تتعلق بمعاني العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك. وهناك صفة ذاتية خبرية، ذاتية خبرية أي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كصفة اليدين وصفة الوجه وصفة القدم وصفة الأصابع وصفة الوجه، فهذه من الصفات الذاتية الخبرية. وإنما سميت خبرية لأن مدارها على الخبر ولا مدخل للعقل في ذلك، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية فإنها وإن ثبتت بالنص إلا أن العقل يقتضيها، فإن العقل يقتضي أن يكون الله عز وجل عالما، ويقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى حكيما، ويقتضي أن يكون الله عز وجل قويا قديرا. أما العقل ما يقتضي أن يكون لله سبحانه وتعالى أصابع أو يكون له سبحانه وتعالى قدم، فإن مدار ذلك على الخبر والخبر فقط. هذا الفرق بين الصفات الذاتية المعنوية والصفات الذاتية الخبرية، أن المعنوية يقوم على دلالتها النص والعقل، أما الصفات الذاتية الخبرية فيقوم على دلالتها النص فقط. والقسم الثاني والصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، ويسميها بعض العلماء بالصفات الاختيارية، أي يفعلها الله عز وجل متى شاء، كالنزول. فلا نقول لا يزال ربنا نازلا، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا، فإذا هنا النزول صار له وقت، فالنزول، الغضب إذا وجد سببه، الرضا إذا وجد سببه، المحبة إذا وجد سببها، وهكذا. فهذا الباب في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فمما يدل على إثبات صفة الوجه هذه الأحاديث، منها ما ذكره بسنده رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر، ذكر دعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وأسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم، إليه ما شهيتي، نشوف كده، نشوف حسب الحديث. فقال ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك، فالوجه هنا صفة له سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يكن له وجه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك: ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. فهذا فيه إثبات صفة الوجه، وأيضا فيه إثبات الرؤية، لأن اللقاء لا يكون إلا عن رؤية، اللقاء لا يكون إلا عن رؤية. أيضا ذكر حديث عمار: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجهك فإنه أعظم النعيم الذي يؤتاه الرجل في الجنة، أعظم النعيم، أعظم من التمتع بالنساء ومن الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة، أعظم نعيم يؤتيه الله سبحانه وتعالى عبده في الجنة لذة نظر إلى وجهه الكريم، كما جاء عند مسلم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الجنة بعد أن يقال إن لكم موعدا لم ينجزكموه، فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار؟ فيكشف الرحمن سبحانه وتعالى، فيكشف عز وجل الغطاء عن وجهه والحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. وساق بسندي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمر أن يتعاهد ويتعاهد به أهله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. وساق بسندي أيضا من حديث فضالة كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أي إذا قضيت قضاء فأسألك الرضا به، لأن الله عز وجل قد يقضي قضاء لا يكون ملائما للعبد، ولهذا قضاء الله عز وجل إما أن يكون موائما ملائما، وإما أن يكون غير ملائم للعبد. قد يقضي الله عز وجل بالمصائب، يقضي بالبلايا، فهذا غير ملائم وموائم للعبد، فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى الرضا بهذا، أن يرضى بقضائه سبحانه وتعالى. والرضا بالقضاء هذا واجب، لأن القضاء فعل الله سبحانه وتعالى، فيتعين على الإنسان أن يرضى بهذا القضاء. أما المقضي الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى، المقضي ما يقع من هذا القضاء، فهذا هناك من المقضي ما يرضى به العبد، وهناك من المقضي ما لا يرضى به العبد. فالله عز وجل في مقضياته الشر، وفي مقضياته الكفر، وفي مقضياته المعاصي، فالعبد لا يرضى بذلك، إنما يرضى بالمقضي المشروع، ويرضى من جهة حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره وقضائه الذي هو فعله سبحانه وتعالى. فلا يعترض الإنسان على قضاء الله عز وجل بالكفر والإسلام والطاعة والمعصية. انتبهوا يا أخوان، فرق بين القضاء والمقضي. أما القضاء فيتعين علينا الرضا به، لأن القضاء فعله سبحانه، كما أن التقدير فعله سبحانه وتعالى، حتى ولو في مقدوراته شر، معاصي، كفر، فإن الله عز وجل ما قضى بذلك إلا لحكمة بالغة، ففعله سبحانه من قضاء والتقدير يرضى عنه وجوبا. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. أما المقدور ففيه ما نرضى به ونأتيه، وفيه ما لا نرضى به ولا نأتيه. فنحن لا نرضى بالمعاصي، إذا صدر الإنسان معصية استغفر الله عز وجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا حصلت معصية أمامه نهى صاحبها وقال هذا منكر لا تفعل هذا، ما يقول لأن الله عز وجل قضى بذلك فلا أنهى، كيف أنهى عما قضى الله عز وجل وقدر؟ نقول هذا مقضي، إنما أنت لا تملك أن تنهى ولا تأمر بفعله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يفعل بحكمة بالغة. لهذا الله عز وجل قدر وقضى بالمعاصي والكفر والإيمان والطاعات وغير ذلك، فأنا آخذ المقضي المشروع وأرضى به وأحمد الله عليه. فإن وقع مني مقضي غير مشروع وهو بتقديري سبحانه وتعالى وبقضائه عز وجل، فإننا لا أرضى بذلك ولا أستمرئه، بل أستغفر الله عز وجل منه وأتوب إليه وأنهى عن ذلك. وإلى جميع المنكرات التي ننهى عنها، هذه المنكرات التي ننهى عنها هي بقضاء لا وقدر ولا لا؟ بقضاء لا وقدر. فلا يأتيك واحد يقول لك هذا قضاء لا وقدر، لماذا تنهى عنه؟ ألم يقع الزنا بقضاء لا وقدره؟ نقول له بلى. يقول إذا لماذا تنهى عنه؟ نقول لأن الشرع نهى عنه، فأنا أنهى عما نهى الله عز وجل. أما فعله سبحانه وتقديره بأن يقع هذا، فهذا لحكمة بالغة، يبتلي الله عز وجل عباده بإيه؟ عباده بذلك. زي مسألة التقدير والمقدور مسألة الخير والشر في القضاء والقدر، فكله باب ايه واحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقني شر ما قضيت، اللي هو المقضي، وقني شر ما قضيت. نعم نعم نعم. طيب، قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. احنا أخذنا هذا. طيب، قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الباب الماضي ضمن حديث للرؤية، الرؤية فإنها تدل على الرؤية أيضا من وجه أن اللقاء يقتضي ذلك، لأنه لا لقاء إلا برؤية، لا لقاء إلا برؤية، ولهذا من أدلة الرؤية اللقاء، وفيها أيضا إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حذرتكم الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. وفي الأصل تغفلوا، والتصحيح من أبي داود وغيره. إني قد حذرتكم الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا حجرا، فإن ألبس عليكم يعني صفته فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى هناك علامتان دالتان لا يلتبس عليكم أمر الدجال. من العلامات التي تعرفون بها الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، فدل هذا على إثبات العينين له سبحانه وتعالى، لأن مقتضى العور إثبات العينين، لازم العور إثبات. ليه؟ لأنه العور لا يكون إلا في إحدى العينين، إحدى العينين. وإن ربكم ليس بأعور فدل ذلك على أن لله عز وجل عينين، لو كان أكثر من ذلك لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله عز وجل. إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال لا يقول أنا ربكم الأعلى وهو أعور، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يلتبس، لكنه مع ذلك يلتبس على من طمس الله عز وجل بصيرته. الأمر الثاني أيضا من العلامات أن كل من يدعي الربوبية فإن دعواه كاذبة، لأنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فكل من يأتي يقول أنا رب فهذا مردود عليه كافر، فليس فرعون ربا وليس النمرود ربا. لماذا؟ لأن الرب لا يراه أحد حتى تموت، فدل هذا على إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، هذه رؤية المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، أما في الدنيا فلن تروا ربكم حتى تموت. مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك؟ يعني ما رأى ربه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، النبي ما رأى ربه، لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن أحدا لا يقوى على رؤية ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، ما في أحد. ولهذا لما طلبها موسى عليه السلام وهي جائزة، يعني طلبوها جائز، ولهذا ما قالوا مستحيلة، قالوا جائزة، ولكن الله سبحانه وتعالى منعها لعدم القدرة على ذلك، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وقال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف رأى نورا؟ وقال في الرواية الأخرى رأيت نورا، ففي حديث أبي ذر عند مسلم نور أن أراه وقال رأيت نورا. وأما حديث ابن عباس في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى فهي على ما تعلمون مما سبق تأويله في هذا، أنه إنما أثبت رؤية النور والفؤاد ولم يثبت رؤية إلا رؤية العين المبصرة للرب سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليها، وإنما أثبت رؤيته للنور، قصد النور. ولهذا جاء في بعض رواية ابن عباس قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، وعليه فليكون هناك تعارض بين من أثبت الرؤية وبين من نفاه. من نفاه كعائشة من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية، وبين من أثبت ذلك كابن عباس، نقول إن عائشة نفت الرؤية البصرية للرب سبحانه وتعالى على صفته، وإن ابن عباس أثبت رؤية الإيه؟ الفؤاد، رؤية النور. فالكل متفق على أن النبي لم يرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه على صفته سبحانه وتعالى، الكل متفق على إيه؟ على هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم، يبقى الرؤية المنفية في الدنيا، أما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواسي بن سمعان في الصحيح لما سأل الصحابة رسول الله هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والله عز وجل يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤيته تبارك وتعالى. وساق بسندي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه رغم أن الدجال يخرج في آخر الزمان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، بل ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، مع أن الدجال هذا سيخرج في آخر الزمان. فدل هذا على القيام بحق دعوة الله سبحانه وتعالى وتحذير المسلمين مما يخشى وقوعه ولو كان مستبعدا، ولو كان مستبعدا. فالإنسان يتكلم مثلا في التحذير من البدع ولو لم يكن مبتدعا في المسجد، التحذير من الصوفية ولو لم يكن صوفيا في المسجد، التحذير من الأشاعرة ولو لم يكن أشعريا في المسجد، التحذير من المخالفات والمعاصي وإن كان الجميع طائعين. لتأخذ حذرك فإن الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يحذر من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رغم أنه ليس يوجد صحابي على بدعة. أكان التجهم وكانت الأشاعرة وكانت الجبرية والقدرية وكل هؤلاء أكانوا على عهد رسول الله؟ ما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته تلك الإيه؟ البدع، تلك البدع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال، رغم أن الدجال لا يقع في زمان صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من المتوقع الذي قد يكون بعيدا. ولهذا النبي قال إن يخرج فيكم فأنا حجيجه، وإن أموت فالله عز وجل إيه؟ خليفتي على كل مسلم. ومع ذلك النبي كان يحذر، حتى كان يظن الصحابة إن الدجال خلف الإيه؟ المسجد، من كثرة ما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الداعية يربي أمته على الوقاية، على الوقاية. ولهذا بعض الناس قد يقول لك أنت لماذا تتكلم في الصوفية، بل خمس خطب مثلا تتكلم في الصوفية. يا أخي ما عندنا لا صوفية ولا طرق صوفية ولا موالد ولا تسوي ولا أي حاجة خالص، لماذا تتكلم في هذا؟ نقول حتى لا يكون عندكم دسوقي يوما ما، حتى لا يذهب رجل إلى إبراهيم الدسوقي يطوف بقبر يوما ما. طب إذا كان بقى في بلدنا إبراهيم الدسوقي، يبقى في كل خطبة هذا اقتضي. أما بعد فإن الطواف حول الدسوقي ودعاء الدسوقي من الشرك بالله، ثم تدخل في خطبتك. فطالما أنه يوجد قبر يعبد من دون الله، يعبد من دون الله، فتصرف له الطاعة والعبادة من نذر، ذبح، دعاء، استغاثة، خوف، رجاء، تمسح، تبرك، كل هذا يحصل، فإن أمر التوحيد يتعين أكثر وإيه وأكثر. ولهذا لا نلتفت إلى الناس حينما يقولون يعني لا تتكلم في هذه الموضوعات، لا موضوعات بدع ولا موضوعات منهج ولا موضوعات سنة ولا موضوعات توحيد، لا تلتفت إلى الناس في هذا، لا تلتفت، وأقم الحجة على الناس بهذا، لسيما والجهل عظيم بهذه المسائل. يعني في عصور الأئمة رحمهم الله وفي عصور العلم، بل في أعظم عصر وعصر النبي والصحابة، كان النبي يركز على، يعني جلس النبي 13 سنة يدعو إلى التوحيد الخالص، ولم ينتقل منه إلى غيره، وإن أضاف إليه غيره. ويحذر من البدع، لأن هذا من أصول الشريعة، هذا من أصول الإيه؟ من أصول الشريعة. وكم ذكر الله عز وجل الصلاة، وكم ذكر الله عز وجل الأمر بذكره. وهذا التكرار لا يعني الملل، ولا يعني أنه لا فائدة من ورائه. ولهذا ليس يا أخواني الأصل أنه ليس الخطيب عنده جديد. بعض الناس يقول الخطيب عنده جديد، وأنت ملزم أن تأتي بالجديد؟ أنت ملزم يا خطيب أن تربط الأمة بالقديم. أصلا أنت ذاتك قديم، وما الجديد؟ زادك قديم، لأن زادك مبني على الاتباع. أنت تعلم الأمة حال النبي والصحابة، على أي شيء كان النبي وصحابته في الاعتقاد، على أي شيء كان النبي وصحابته في العبادة، على أي شيء كان النبي وصحابته في المعاملات والأخلاق والأداب. يبقى أنت رجل قديم، وكلما كنت قديما عتيقا كنت متسننا. أما اللي يقولك إحنا نيجي بشيء جديد، يعني بشيء جديد، يعني بشيء جديد. طيب إيه المطلوب؟ مد الدين كامل من 1400 سنة، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى أنت وظيفتك أن تدل الأمة على ما كمل، لا أن تكمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل محدثة إيه؟ كل محدثة بدعة. يقول لك ده كان أيام النبي، إنما أيامنا لا. أيامنا إيه يعني؟ لا، ما يصلح أمرنا إلا على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والإيه؟ والصحابة. والصحابة والنبي ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، ما في شيء. شوف إحنا كنا نقرأ في صحيح مسلم الآن أي يعني باب، قد يقول قائل يعني إنه من الطرف أو من الأمور الفرعية جدا في الشريعة، ألا وهو ما يتعلق بالجماع وأداب الجماع وكذا، وما يتعلق بالحلال من ذلك والحرام. والله عز وجل قد اعتنى بذلك في كتابه، فالإسلام كل متكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. يبقى إذن من أبرع الخطباء؟ الأديم، الأديم. زي ما أعتقد الناس الخطيب ما عندوش جديد، عمل الصلاة والصوم والتوحيد والاتباع والسنة. طيب تمام، حفظت ولا ما حفظت؟ احفظ هذا واعمل به تكن من الراشدين، احفظ هذا واعمل به تكن من الراشدين. ليست المسألة مسألة مستحدثة، الدين ليس مستحدثا، الدين مبني على الاتباع. ولهذا فالخطيب الناجح والعالم السني والداعية الموفق هو من يحسن ربط الأمة بماذا؟ ربط الأمة بميراثها القديم العتيق. عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق، فإنما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهو إيه؟ ولا تظن أن أي مسألة بعيدة عن الدين. يعني وقت مثلا أن إحنا مثلا واقع مصري يا شيخ اللي أنتوا اللي إحنا عايشينه ده في الدين برضو؟ طبعا في الدين، ده كتب فيه كتب عجيب، يعني الصورات والكلام من ده والإضرابات والعصابات والانتخابات دي في كتب، في كتب، كتب. ده يجمعها باب عندنا اسمه باب الإمامة، مش دلوقتي الرئاسة ونعمل ايه في الرئاسة ونمشي الرئيس ولا نحافظ على الرئيس، نطلع عليه ولا ما نطلعش عليه، نحط دستور ولا نحط دستور، نقول نعم ولا نقول مش ده واقع مصر دلوقتي؟ ده مش موجود في كتاب الله؟ موجود في كتاب الله. قال تعالى: أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. نزل الدستور على الآية. الدستور حكم جاهلية ولا حكم الله؟ حكم الله. قل لا، ليس حكم الله، حكم جاهلية. يبقى نقول له لا، لأنه ليس حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الدستور تبغون؟ ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى هذا حكم الله، أن يحكم بينهم بما أنزل الله. ما في حاجة اسمها دستي، ولا في حاجة اسمها لجان طلع دستي، إنما عندنا أصلا القرآن منذ 14 قرنا، يعني نأتي نحكم بيننا بما أنزل الله. أما يرضين الله يا أخوان؟ الله ولا اللجنة التأسيسية؟ الله ولا أي حد من بيحط دول؟ الله عز وجل. بس هل يا شيخ فعلا أنه الشريعة تسعنا؟ يعني لو إحنا حكينا الشريعة فعلا تسعنا ولا يكون عندنا خلل؟ ده بيقولوا دي من 1400 سنة ما تستنفعش الآن. يبقى إذا نحتاج إلى خالق آخر، فالله عز وجل خالق الخلق وأعلم ويصنعهم، وقد وضع شريعة هذه الشريعة لا تنسخ ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الشريعة قد توقف العمل بها من 1400 سنة لأرسل الله نبيا، لأن الناس ما يعيشون إلا بشريعة. وهل نبي بعد رسول الله؟ يبقى لا دستور بعد رسول الله، ما في دستور بعد رسول الله. اللي بيجيب دستور ده أحدث في دين الناس، مش في دنيا فقط، إنما أحدث في الدين، لأن الحكم عبادة، ولأن الحكم أمر من الله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، مش عن كل، من بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا عن ذلك قالوا احنا هناخد دستور مش هناخد القرآن، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإنك هذا عقاب. لو حكم فينا الدستور هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن الدستور وضع بشر، والبشر لا يمكن إحصاء الخيرية التي تكون للناس، إنما ذلك مرجع إلى الله عز وجل، إنما عقلك ولا عقلي. ولهذا تجد اللجنة تعمل إيه؟ أما يحط مت واحد دستور، ده يضرب في ده، وده يشتم في ده، وده يمشي مش عاجبه الموضوع، وده عاجبه الموضوع. النهاردة واحد يقول ألف مبروك على الدستور، واحد تاني عمال يعيط وحاطط ايه فوطة فوق راسه بيعيط وحاجز نفسه، واحد مهزوم واحد منصور. انت يا مهزوم مهزوم ليه؟ وانت يا منصور منصور على ايه؟ ها؟ فاذا هذا امر نعم لا ينفك عن دين الله سبحانه وتعالى. فالحاكم مطالب بشرع، والمحكوم مطالب بشرع. ما يجوز أن تخرج على الحاكم بشرع، يجب على الحاكم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحكم بما أنزل الله، هذا شرع. وهكذا يبقى ليس ثم شيء في ديننا ولا في دنيا المسلمين إلا ونحن متبعون فيه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن قوم نتبع، ولهذا قال اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. احذروا من اللغة القائلة بأن هؤلاء الناس يعيشون في زمان غير زمانهم، وفي واقع غير واقعهم. واقعنا هو واقع الدين الذي ينبغي أن نلتزم به. إذا كان عندكم نصوص تقول بأننا يمكن أن نستغني عن القرآن يوما ما، أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما، فهذا، وإلا فوجب علينا الاتباع. وليس عندنا نص يقول بهذا، فإن الأمة مسؤولة عن القرآن، مسؤولة عن السنة إلى أن تلقى ربها إلى آخر الزمان، ونحن متعبدون بكتاب وسنة. ومستحيل أن احنا نقرأ على الناس باب قضاء الحاجة، كيف تقضي حاجتك، كيف تقضي حاجتك في دورة المياه. عندنا في كتب الفقه وكتب الحديث باب قضاء الحاجة، باب خصال الفطرة، كيف تقلم أظفارك، وأي فترة زمنية تترك أظفارك، وما الشعور التي تؤخذ من بدنك، وما الشعور التي لا تؤخذ، وكل هذا. ثم تغفل الشريعة هذا الأمر الجلل، وهو الحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابق ما حييت، ترفض كل نظام جاهلي، ولا تغتر بمن يروج إلى هذه الأنظمة ولو كان من كان، فإن الدليل هو المتعبد به. والواجب على كل المسلمين الرجوع إلى كتاب السنة، لا إلى قول فلان ولا إلى علان، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد معصوما في هذه الأمة. فالنبي قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فدل هذا على رؤية رب سبحانه وتعالى في الآخرة. أيضا يقول أبو أمامة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعد، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما في شرعة بعد شرعة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يثني أو يثني فيقول الايه وانه يبدا فيقول يعني الدجال، فاكثر من حدثنا عن الدجال وحذرناه، وانه يبدا فيقول انا نبي ونبي بعدي، ثم يثني فيقول انا ربكم، يعني يبدا الدجال بدعوى النبوة أولا، وهذا كل دجال يا أخوان يبدأ بدعوى الصلاح الأول. أيما رجل يريد أن يمرر منهجه يتمسح بالدين الأول، يتمسح بالدين، إذا تمسح بالدين بعد ذلك راج سوقه رجل صالح. ولذا تجد مدعي النبوة كانوا عبادا في أول أمرهم، عباد حتى يتعلق الناس بهم، بعد ذلك يقول أنا بيوحى إيه؟ يوحى إلي، وبعد ذلك يقول الله يوحي إلي مباشرة، بعد ذلك يدعي الربوبية وأنه يتصرف في الأمور. ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذه علامة. وأيضا ساق بسنده عن عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ ويحذر الناس الدجال: أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت؟ فدل هذا على أن الرؤية قاصرة على الآخرة. طبعا المعتزلة ينفون الرؤية وأن الله عز وجل لا يرى فين؟ في الآخرة. نعم. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا لا تدركه الأبصار معناه يعني لا تراه الأبصار، وهذا استدلال غير صحيح، فإن نفي الإدراك غير نفي الرؤية. الله قال لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فالأبصار تراه ولكن من غير إدراك، لأن أحدا لن يستطيع الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. قال باب ذكر، باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. ذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي. وذكر حديث ابن عباس أيضا: رأى محمد ربه، هذا إسناد صحيح موقوف. وأيضا حديث ابن عباس: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. وأيضا ذكر حديث ابن عباس: ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى. يقول الألباني معلقا على هذا وبالجملة: فتفسير الآية من ابن عباس برؤية الله تبارك وتعالى ثابت عنه، لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى منه، والأخذ واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها يعني ابن عباس، فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره، ومنهم من قيدها بالفؤاد كما في رواية مسلم المذكورة، وهي أصح الروايات عنه والله أعلم. يبقى صح ما ورد عن ابن عباس رؤية الايه؟ الفؤاد، ومنهم من أطلقها. فنقول المرفوع أولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أنه رأى ربه، فلما سأله الصحابة أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. طيب، قال باب ذكر أو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الآخرة. ذكر حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة. كلنا يرى ربه يوم القيامة يعني من يدخل الجنة إن شاء الله. قال: كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السماء سحب. هل في أحد فيكم يختلف في رؤية الشمس؟ إذا طلعت الشمس من فيكم يحجب عن الشمس أو لا يرى الشمس؟ قلنا: نعم كلنا يرى الشمس. قال: كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة. إذا لم يكن في السماء سحابة وطلع القمر في ليلة البدر، أكلكم ترون القمر؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. أي إنكم سترون ربكم رؤية حقيقية على اليقين كما ترون القمر رؤية حقيقية على اليقين والشمس كذلك. قال العلماء هنا: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني هذا ليس تشبيها لله بالقمر فحاشاه ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكن تشبيه لرؤية الله برؤية القمر، كما أنكم لا تختلفون في رؤية القمر، كما أن أحدا لا يشك في رؤية القمر، كذلك لا يشك أحد في رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى هذا الحديث دليل على يقين رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. ولكن المبتدع الضلال كالمعتزلة وغيرهم لا يراعون للنصوص حرمة ولا يتفقدون ما في النصوص ويأتون بالمتشابهات، يتركون هذه المحكمات ويأتون بالمتشابه، يقولون لا تدركوا الأبصار، ويقولون قال تعالى لموسى لن تراني. أيوة نعم، قال لموسى لن تراني، لكن قال للخلق ولموسى لن تروني في الآخرة؟ ما قال الله عز وجل ذلك، فالنصوص قد أثبتت رؤية الآخرة، فكيف تجعلون النفي في الدنيا والآخرة؟ وماذا نصنع في هذه النصوص؟ طيب، ولهذا الصحابة لما سألوا النبي هذا السؤال أجاب هذا الجواب، طب نحن نسألكم نفس السؤال الذي سأله الصحابة لرسول الله. الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ ونحن نسألكم هل نرى ربنا؟ فانظر إلى جواب النبي وانظر إلى جواب المعتزلة. أما جواب النبي إنكم سترون ربكم، أما جواب المعتزلة إنكم لن تروا ربكم. فبأي القولين نأخذ؟ بكلام مين؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وساق بالتنزيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قال قلنا لا، قال فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة. يبقى هذا يدل على إثبات الرؤية يوم القيامة للرب سبحانه وتعالى، وهذا أعظم النعيم كما قلنا. هؤلاء يريدون حرماننا من أعظم النعيم. أعظم النعيم رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ورؤية الله عز وجل في الجنة تكون على حسب العمل يا أخواني، يعني لا يتساوى المؤمنون في رؤية الرب سبحانه من جهة التلذذ بذلك وعدد المرات، فإن ذلك إنما يتوقف على لأنه من النعيم، ومعلوم أن النعيم يتفاضل الناس إيه فيه، يتفاضل صحيح في الجنة حور عين، وصحيح في الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفي الجنة رؤية الرب سبحانه، لكن هل يستوي كل من يدخل الجنة في هذا النعيم؟ الجواب لا، إنما يتفاضل أهل الجنة في النعيم على حسب أعمالهم. ولهذا إياك أن تقصر، أنت تريد أن ترى ربك سبحانه وتعالى وتتلذذ بهذا أعظم التلذذ، يبقى لابد أن تعبد ربك أعظم العباد، تعبد ربك إيه؟ أعظم العبادة. فإن العبد ينعم على قدر عمله وعلى قدر فعله. في واحد بيدخل المسجد يصلي المغرب والسواك في فمه فجمع إلى الصلاة السنة سنة التسوك، وفي واحد بيدخل يدخن على باب المسجد يرمي السجار، ما يستويان، ما يستويان. في واحد يأتي إلى المسجد يصلي وقد تعامل بالربا، وفي واحد يأتي وقد عفى نفسه، في واحد يأتي المسجد وقد قبل رشوة، في واحد يأتي المسجد وهو يمتنع عن رشوة، في امرأة تصلي إذا جاء في الصلاة قامت وصلت وشدت حجابها علي حتى لا يرى شيء منها، معناه في بيتها أمام زوجها وتتحجب إذا قامت لعبادة ربه، فإذا خرجت من الصلاة وإلى الشارع وتركت زوجها في البيت وأولادها وخرجت إلى الشارع تبرجت وأظهرت محاسنها، فلله ثياب تلقاه فيها وللناس ثياب تلقاهم فيه، فأتمرت بأمر الشرع عند الصلاة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، فأتمرت أمر الشارع فلم تصلي متبرجة، حتى إذا خرجت من بيتها عصت ربها فخرجت متبرجة. أليس الرب واحدا؟ أليس الشرع واحدا؟ أمرك بالحجاب حال الصلاة، وأمرك بالحجاب خارج الصلاة، بل خارج الصلاة عند لقاء الناس أشد من الصلاة، ليس العكس. ولهذا المرأة في الصلاة لا تغطي وجهها، أما إذا خرجت فلا تغطي وجهها، لها أن تصلي في البيت بثياب سابغ ولو كان مزركشا، لكن إذا خرجت من بيتها لا تخرج في ثياب فيه فتنة، لا يجوز هذا. ولكن تفصل كثير من النساء بين هذا وإيه وذاك. فنعيم الجنة يتفاضل على حسب العمل، يحسب الإيه العمل. ولهذا نقول رؤية الرب سبحانه وتعالى من جهة التلذذ وعدد المرات وغير ذلك يختلف الناس فيه على حسب ما يكون عندهم من إيمان. هل تلذذ النبي برؤية الرب سبحانه كتلذذنا نحن؟ هل تلذذ الصديق برؤية الرب سبحانه كتلذذنا نحن؟ نعم. قال باب في رؤية الرب عيانا، ساق عن بسندي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى هذا النص على عيانا هنا يا اخواني فيه ايه؟ ها؟ فيه رفع اشكال اهل البدع حينما يقولون الرؤيا مؤولة برؤية الفؤاد، يعني سنرى ربنا بالفؤاد ويقع في قلوبنا التلذذ، فنقول هذا مردود بأن الرؤية رؤية إيه؟ عيان. نعم، رؤية عيان وليست رؤية قلب، إنما رؤية إيه؟ عيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل أنا برى القمر بفؤادي ولا براه بعيني؟ أراه بعيني، إذن سترى ربك بعينيك إن شاء الله. قال باب ما ذكر من رؤيته من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. ذكر حديث ابن عباس ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال يا رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وحديث معاذ 64 أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. وقال وذكر حديث جابر بن سمرة باب قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما يختص من الملأ الأعلى، قال قلت ربي لا أعلم به، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلا علمته. وقال رأيت ربي في أحسن صورة. وقال في حديث ثوبان إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة. وفي هذه الأخبار وضع يده بين كتفي. وقال باب وذكر حديث أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. هذا فيه إشارة إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهذه رؤية ثابتة أن النبي رأى ربه في المنام، لكن قال في أحسن صورة أي ما رآه على صفته التي هو عليها، وإنما رأى ربه سبحانه وتعالى في أحسن صورة، فرأى صورة حسنة فقام في نفسه أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، يراه في أحسن صورة، في أحسن صورة، ولكن ليس هو الرب سبحانه وتعالى على صفته المعلومة المعروفة، فليس على صفته، فرأى صورة. وعليه هل يرى الصالحون ربهم؟ هل ممكن أن يرى المؤمن ربه في المنام؟ أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالنبي ولا يرى؟ لا، ليس خاصا بالنبي، بل قد يرى الرجل ربه سبحانه وتعالى، كما قلنا هذا في صورة على حسب عمل الإنسان، على حسب عمل الإنسان. فلما كان لهذا تعلق أيضا بمبحث الرؤية ذكروه، لأن رؤيا الأنبياء حق، ما يراه النبي في النوم كما يراه في اليقظة، ولهذا ما رأى ربه سبحانه وتعالى على صفته في النوم، ولو رآه على صفته في النوم كان كمن رآه يقظة، لأن رؤيا الأنبياء إيه؟ حق. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى في النوم أنه يذبح ولده ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساري ثلاثا، وإنما قال لولده إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما قال إسماعيل له يا أبتي هذه أضغاث أحلام، هل الله يأمرك بذبحي؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فدل هذا على إثبات الأمر بالرؤيا، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا بالنسبة لرؤيا الأنبياء. أما رؤيانا نحن فليس حكمها حكم رؤيا الأنبياء، قد يكون فيها أضغاث أحلام، قد يتمثل لك الشيطان يجيك في النوم يقول لك أنت عبد الله الصالح وإني أنا ربك وإني أمرك أن تذبح ولدك، فتكبر بقى في هذه في رأسك وتصبح بعد صلاة الفجر، ولعلك تقول هذه رأيتها بعد الفجر ولا قبل الفجر، وتقول تعالى يا ابني أنا رأيت في النوم إيه؟ أني أذبحك، أني إيه؟ أذبحك. فنقول هذا لا يعول عليه. نعم، من رؤيا الأنبياء حق، والله عز وجل أراد رفع قدر إبراهيم عليه السلام وإظهار هذا، لكن الله سبحانه وتعالى ما يأمر الواحد هنا، ولهذا قالوا الرؤيا لا يترتب عليها أحكام، الرؤى ما يترتب عليها أحكام، وإن كان الإنسان يستأنس بها ويستبشر بها، ويستبشر إيه؟ ويستبشر بها، يستأنس ويستبشر، لكن ما ينبني عليها أحكام، ما ينبني عليها أحكام. وأخيرا قال: باب في زيادة بعد ذكر الحسنى، أي في تفسير قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فذكر بسندي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا: يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكم. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. فالحسنى الجنة، الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة. طب والزيادة؟ النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالإيه؟ بالرؤية. فتفسير النبي ما يعدل عنه. نعم. وأما في ذكر تجلي ربنا تبارك وتعالى الجبر عند كلامه لموسى، فعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أنس عن النبي في قوله: فلما تجلى ربه الجبر جعله دكا، قال: وضع إبهام على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. وفي حديث أنس: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني أنه أخرج طرف خنصره. قال: فقال له حميد الطويل: من ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وما تريد إلى هذا؟ يعني تلقوه بالإيه؟ بالقبول. طبعا ذكر هنا رحمه الله تعالى هذا لأن المعتزلة إنما يحتجون بهذه الآية على نفي الإيه؟ الرؤية في قولهم لن تراني. ولأن التجلي أيضا تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل فجعله دكا دل على أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه عز وجل في الدنيا. إذا كان الجبل ما تحمل، نعم، إذ تجلى الله عز وجل له. ولهذا يقول لك الله تجلى للناس في الميدان، ها، ربنا عز وجل تجلى للناس في ميدان التحرير. ما ندري الله عز وجل بيتجلى الآن في ميدان التحرير ولا انتقل على ميدان النهضة، لأنه صار ميدان التحرير أخذوا ميدان التحرير، فصارت الميدان كثيرة. هو يتجلى في التحرير ولا يتجلى في النهضة ولا يتجلى في العباسية ولا يتجلى فين بالضبط؟ وهذا من العبث، هذا من العبث. وقد فلما أخذ التحرير ما ندري فين بقى الله يتجلى لمين ولا فين ولا مع أي الطائفتين. هذا كله عبث، هذا كله عبث واستهانة بالرب سبحانه وتعالى. فلا يجوز إن احنا ننزل مثل هذه الأشياء على غير منزلها ونقول لقد تجلى الله للناس في الميدان. فينبغي يقول واحد فينبغي أن يقف الناس لله انتباها، يعني خلاص أثبت التجلي وأثبت ما يجب على العبد الذي في الميدان إذا تجلى له إيه؟ ربه، أن يقف انتباها انتباها. هل الله عز وجل أمر موسى بهذا؟ نعم، بل بعضهم يقول رأيت الله في وجه كل إيه؟ واحد في الميدان، رأيت الله في وجه كل واحد. ما ندري بقى عندهم في استثناء ولا لا. طيب نقف عند باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه.